الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روايات التي يمكن أن يستدل بها على الطهارة أيضا بشكل عام في المياه والمطهرية. بالنسبة للطهارة استدل بطوائف عديدة، منها الماء كله طاهر، روايات عديدة فيها معتبرة وهو معتبر سندا، الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر أو قذر. هذه الطائفة يمكن أن يستدل بها على الطهارة، طهارة كل ماء بأحد تقريبين، إما بأن يقال أن هذه الروايات صدرها يبين حكما واقعيا، الماء كله طاهر أي طاهر واقعا، وذيلها يبين حكما ظاهريا حتى تعلم أنه قذر. هذه قاعدة أخرى، وأن تلك الطهارة هكذا قال، أن تلك الطهارة مثلا باقية ظاهرا ما لم تعلم أنه قذر. هذا الذي صاحب الكفاية في الأصول قرأتم أنه قال هذه الروايات يمكن أن يستفاد منها ثلاث قواعد: الطهارة الواقعية واستصحاب الطهارة والطهارة الظاهرية. وإذا استظهرنا هذا ولو بقرينة أن الصدر الماء كله طاهر، أضيف الطهارة إلى ذات الماء، وهذا يناسب الحكم الواقعي للظاهري. لم يقل الماء الذي لا تعلم، كل شيء ماء لا تعلم أنه قذر طاهر. فإذا تم هذا الاستظهار حينئذ تدل هذه الروايات على الطهارة الذاتية لكل ماء. التقريب الثاني أن يكون هذه الروايات تريد أن تبين الطهارة الظاهرية فقط لا الواقعية. الطهارة الظاهرية كان يريد أن تقول كل الماء الذي لا تعلم بأنه قذر أو قذر طاهر، أيضا يمكن أن يستدل به على الطهارة الذاتية للماء بدعوى أن إذا قرأنا قذر بنحو قذر لا قذر، سلام عليكم، باعتبار أن قذر فعل بمعنى تقذر، وهذا معناه أن الطهارة هنا القذارة هنا حادثة. حينئذ الماء الذي يكون لو فرض قسم من الماء كان نجسا ذاتا، حينئذ حتى تعلم أنه قذر لا يصح، لأنه حين ذاك الماء لا يحصل فيه لا يحدث فيه القذارة، وإنما ذاتا يكون قذرا. فلو قرأنا قذر تتعلم أنه قذر يمكن دعوى أن الماء فيه قسمان، مثلا قسم طاهر وقسم قذر. حتى لو قيل بالاختصاص بالشبهة الموضوعية مثلا، فإنه يعقل أن يكون الماء منقسما إلى قسمين، قسم طاهر وقسم قذر، وتحقق شبهة موضوعية لا ندري أن هذا من هذا القسم أو من ذاك القسم، ولا يشمل الشبهة الحكمية مثلا، فضلا عما إذا قلنا بشمولها للشبهة الحكمية أيضا. فلو كانت الروايات متمحضة في القاعدة الظاهرية والطهارة الظاهرية عند الشك، حينئذ لا يمكن أن يستدل بهذه الروايات على الطهارة الذاتية للماء إلا أن نقرأ قذر لا قذر، حيث أنه التشكيلات في الروايات غير ثابتة، أنه قذر قذر لا مردد بين الاحتمالين، حينئذ التقريب الثاني لا يتم. إلا إذا قيل بل لا يسمى قذر حينئذ. ظاهر الفعل حدوث المبدأ للفاعل لا حدوثه بحدوث الفاعل، ظاهر الأفعال هكذا ظهور في الحدوث، معناه هذا حدوث المبدأ على الفاعل. هذا نجس قذر، هذا قذر. إلا إذا كان هكذا يصير، إلا إذا علمت كل الماء كله طار حتى تعلم أنه تقذر. تقذر جعله فعلا هو هكذا قذرا، بهذا المعنى قذرا باعتبار الحدوث، قذر أي تقذر. إذا قرأنا قذر لا قذر صفة مشبهة، قرأناه قذر يصير صفة مشبهة حينئذ ينسجم، لكن قذور أي تقذر، اكتسب القذارة وحدثت فيه القذارة. لا يشمل مورد يكون ذاتا نجسا، النجس الذاتي لا يسمى تقذر ولا يسمى قذور، وجد القذر لا أنه تقذر هذا الماء. حينئذ لا يتم حينئذ حدوثا، خب حدوثا كان طاهرا. إطلاق الأحوال لا يتم إلا أن يقال حينئذ. مع ذلك يمكن أن يستفاد الطهارة الذاتية باعتبار الماء كله طاهر من نفس التعبير بالماء كله طاهر، حتى تعلم أنه قذر أن هذه القذارة تطرأ على المياه. قال أنه نفس هذا التعبير معناه أن الطهارة القذارة طارئة على المياه، وأن الماء بالإصالة طاهر ذاتا. هذا رجوع تقريبا إلى التقريب الأول، يصير الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، كأنه يستفاد من الطهارة الذاتية الواقعية للماء كحكم واقعي، ثم أن القذارة تعرض عليه بالعوارض وبالحالات. على كل حال بأحد هذين التقريبين هذه الروايات تدل على الطهارة الواقعية. والنكتة هو القذر وقذر، لا الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية الموجودة في الكتاب. لا أدري ليش هكذا صار كتاب السيد الشهيد في هذه النقطة. الطائفة الثانية ما دلت من الروايات على مطهرية الماء، أيضا يتدل بالالتزام على طهارته. من قبل هذا الرواية اللي قرأها الشيخ الآن، كانوا جعل وسع الله عليكم فجعل لكم الماء طهورا. صحيح، جعل البشير عدة روايات لا رواية واحدة، بعضها تام السند، لا متعدد الماء كله طهر، ثلاث أو روايتان واحد منها صحيح سند، هكذا في ذهني. حينئذ بالنسبة للتمسك بروايات مطهرية الماء على الطهارة ودلالة روايات مطهرية الماء على طهارته، توجد مناقشة ذكرها السيد الشهيد، وهي أن هذه الروايات مقيدة لبا بمقيد، بأن الماء الذي يكون طاهرا يكون مطهرا، فيشترط قيد الطهارة فيه لكي يكون مطهرا. حينئذ إذا شككنا في ماء أنه طاهر ذاتا أو ليس طاهرا، ماء البحر مثلا طاهر أو ليس بطاهر نجسون، التمسك بأن بأدلة مطهرية الماء يكون من التمسك بالعام في شبهة المصداقية، لأن الطهارة أخذ في موضوع الماء المطهر، كأنه قال الماء الطاهر يكون مطهرا. فإذا شك في أن هذا الماء طاهر أو مطهر لا يمكن التمسك بأدلة العمومات المطهرية، من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. ثم أجاب على هذه الشبهة بأن هذه من الشبهات المصداقية التي يصح التمسك فيها بالعام، لأن المصداق القيد قيد المشكوك من القيود بنفسه شبهة حكمية، كلما كانت الشبهة المصداقية شبهة حكمية بأن أخذ حكم في موضوع حكم آخر، حينئذ في مثل هذه الشبهات المصداقية للمخصص يجوز التمسك بالعام، لأن نسبتها إلى المولى والعبد ليس على حد واحد. قد يكون المولى أطلق المطهرية لكل ماء لأنه كان يعلم أن هذا قيد الحكم وهو الطهارة ثابت، قد أثبته لأنه بيده هذا الحكم، أيضا بيده بما هو مولى لا بما هو عالم غيب. إذن فيبقى ظهور خطابه في العموم أو الإطلاق حجة هنا في إثبات مطهرية كل ماء، وبالتالي أن كل ماء أيضا القيد محفوظ فيه وهو الطهارة، فكل ماء يكون طاهرا، فلا يكون هذا التقييد موجودا. يعني يكون الخطاب يكون الإطلاق والعام بلحاظ هذا النحو من القيود إطلاق قضية خارجية لا قضية حقيقية، يعني لا يجب أخذ قيده فيه، لعل المولى أطلقه وجعله مطلقا غير مقيد لأنه يحرز وجوده، ليست من القيود الأخرى التي لا بد أن تؤخذ نحو القضية الحقيقية. هذا بيان أيضا له في مثل هذه الشبهات المصداقية للمخصص.
المخصص
بهذا البيان
الخارج.
بهذا البيان لا حتى في المطلق بهذا البيان يكون حينئذ لا يكون شبه مصداقية، يعني يكون قضية حقيقية خارجية لا حقيقية، يعني هذا التقييد غير مأخوذ ثبوتا. المولى أطلق ولم يأخذ هذا القيد لأنه يحرز وجوده. هذا يوجد جواب آخر هنا أتصور أنه أحسن حالا من هذا الجواب، وهو أنه أساسا هنا ليس من موارد الشبهة المصداقية للمخصص، وذلك بدعوى أن الطهارة ليست قيدا في موضوع المطهرية، وإنما الطهارة عدم قذارة الماء المطهر، القذارة ضد للمطهرية. لو قلنا هكذا أن الماء الذي يكون مطهرا لا يمكن أن يكون قذرا للتضاد العرفي، ولو ملازمة العرفية بينهما، لا يمكن أن يكون الماء المطهر قذرا، لابد أن يكون طاهرا، فليس الطهارة قيد في المطهرية، الطهارة لازم للمطهرية، والقذارة ضد للمطهرية من قبيل القذارة والطهارة في الشيء، كما أن القذارة والطهارة في الشيء ضدان، ليس أحدهما مأخوذا في موضوع الآخر عدمه، كذلك القذارة والمطهرية ضدان، فإن المطهرية من شؤون الطهارة، شدة الطهارة بحيث يطهر الأشياء الأخرى، فقذارة الماء مع مطهريته متضادان، لا أنه جاء دليل وهذا الدليل أخذ لنا في موضوع المطهرية عدم القذارة، بل القذارة مع المطهرية كالقذارة مع الطهارة في الماء، كما أن القذارة مع الطهارة في الماء ضدان، القذارة مع المطهرية أيضا في الماء ضدان. الماء الذي يكون قذرا عرفا لا يمكن أن يكون، هذا ضد كونه مطهرا. فإذا كان هكذا كانت هناك مضادة ولو عرفية لا دقية، عقلا يمكن أن يكون الماء النجس أيضا مطهر لغيره، هو نجس لكن يطهر غيره، لكن عرفا هذا بينهما تضاد. إذا قبلنا هذا فيكون هذا بابه باب الدلالة الالتزامية، حينئذ دليل المطهرية بالدلالة الالتزامية العرفية ينفي ضده، يعني ينفي الطهارة القذارة ويثبت طهارة الماء من دون اللزوم أن يؤخذ عدمه في موضوع هذا الخطاب، أن يؤخذ عدم القذارة والطهارة في موضوع المطهرية. وبهذا لا يحتاج إلى أن يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية، إذ لا يكون هذا قيدا أصلا فيه، فتكون الدلالة حينئذ من باب الدلالة الالتزامية، والدلالات الالتزامية العرفية أيضا حجة. هذا بيان لعله يدفع الشبهة، حتى إذا قلنا بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقة، حتى في الشبهات المصداقية التي تكون حكمية ونسبتها إلى المولى والعبد مختلفة. من جملة الأدلة التي يستدل بها أيضا على الطهارة أدلة اعتصام الماء، أن الماء معتصم لا ينفعل إلا به، إذا تغير ما لم يتغير الماء ما لم يتغير، أدلة ظاهرها أن الماء إذا لم يتغير فاشرب منه وتوضأ منه، اشرب منه وتوضأ منه إذا لم يتغير، هذه أدلة اعتصام الماء، وهي أيضا واردة في طبيعي الماء، ظاهرها أن كل ماء ما لم يتغير فاشرب منه وتوضأ، كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، في بعض في صحيحة حريز مثلا، وهذا مفاده اعتصام طبيعي الماء، بل ولازم الاعتصام لا محالة الطهارة، لأنه لو لم يكن طاهرا ذاتا كيف يكون معتصما من الانفعال، معناه طاهر وإضافة على طهارة أنه لا ينفعل بالملاقات، فتدل بالالتزام مثل هذه الروايات على الطهارة أيضا. هذه الطائفة أيضا فيها إشكال، وهو أن هذا ينفع حينئذ في الماء الكثير، أما الماء القليل خرج بالتخصيص من أنه ينفعل الماء القليل بملاقات العين النجس على الأقل، بل والمتنجس عند المشهور، حينئذ خرج عن مفاده ومدلوله المطابقي الماء القليل، فإذا خرج عن المدلول المطابقي وهو الاعتصام وعدم الانفعال الماء القليل سقطت الدلالة المطابقية مثل هذه الطائفة عن الحجية في الماء القليل تسقط الدلالة الالتزامية على الطهارة، إلا أن يقال بأنه الدلالة الالتزامية ليست دلالة التزامية للاعتصام، لاعتصام خصوص الماء القليل، يكفي اعتصام ماء الماء الكثير البالغ حد الكور لطهارته وطهارة الماء القليل، بضم مقدمة أو نكتة، وهي أن القلة والكثرة ليست دخيلة في النجاسة الذاتية والطهارة الذاتية، القلة والكثرة قد تكون دخيلة في الاعتصام وعدم الاعتصام، يعني في الانفعال بالنجس بالملاقات وعدم الانفعال، لا في النجاسة الذاتية وعدم الذاتية. وحيث أنه ثبت طهارة الماء الكثير ذاتان وكثرته لا دخل لها في طهارته، دخيلة في اعتصامه، إذن يثبت بالملازمة طهارة الماء القليل ذاتا أيضا، فيثبت المطلوب. ولا أبعد هذه النكتة، إذا نكتة عرفية واضحة، القلة والكثرة ليست دخيلة في النجاسة، في النجاسة والطهارة الذاتية، دخيلة في الانفعال وعدم الانفعال. إذن فتكون الرواية دالة بدلالة التزامية مدلولها المطابقي حجة بالفعل. أصل الإشكال خب كان واضح، الإشكال أنه بعد سقوط المدلول المطابقي في الماء القليل يسقط المدلول الالتزامي.
خوش.
إذن الجواب هكذا يقول القلة والكثرة ليست دخيلة عرفا في النجاسة الذاتية والطهارة الذاتية
للنجاسة الذاتية،
ليس الطاهرة، بغض النظر عن الملاقات، يعني بلا ملاقات، بلا أن يلاقيه شيء يكون نجسا ذاتا، يعني من دون ملاقات نجس في نفسه، يعني سواء لاقى مع النجس أو لم، حتى لو لم يلاقى مع النجس.
آب غليل.
إيه.
آب غليل نجس ذاتها.
إذا احتملنا كلام في طهارة. المفروض البحث عن إثبات أدلة الطهارة للماء.
نجاسات يازدر.
الأصولي الفقهاء حينما يبحثون بعد. قبل از ولایت فقیه بود. بعد از ولایت فقیه این کم نجس شد. بحث في انه هل نستطيع ان ننفي هذا الاحتمال او لا؟ الطائفة الرابعة التي يمكن أن نستدل بها ما دل على لو احتملنا نريد أن نجد إطلاقا في لنفي لإثبات طهارة كل ماء في نفسه، أحد الأدلة كان أدلة عدم الانفعال، أن الماء لا ينفعل كلما لم يغلب عليه ريح الجيفة فتوضأ منه واشرب، كل ماء لم يتغير فهو حتى لو لاقى النجس فهو طاهر، وهذا يدل بالالتزام أنه طاهر ذاتا، كل ماء لو لم يكن طاهرا ذاتا لما كان طاهرا عرضا أيضا. حينئذ يقال أن هذه الروايات مخصصة مخصوصة بأدلة أخرى، بأدلة انفعال الماء القليل بالملاقات بغير القليل بالكثير، ففي القليل سقط المدلول المطابق لهذه الطائفة فيسقط مدلوله الالتزامي على الطهارة الذاتية، إلا أن يقال بأن القلة والكثرة ليست دخيلة في النجاسة الذاتية والطهارة الذاتية، يمكن أن تكون دخيلة في النجاسة العرضية، القلة والكثرة، القليل ينفعل بالملاقات، الكثير لا ينفعل بالملاقات. إذن فأصل ثبوت عدم الانفعال ولو في الماء الكثير يدل بالالتزام على الطهارة الذاتية لطبيعي الماء، فتكون الدلالة الالتزامية دلالة التزامية لمدلول مطابقي حجة أيضا. هذا أيضا بيان صحيح في نفسه. من جملة الأدلة وإن كان على الطهارة كما يقول الشيخ لا شك فيه، يقطع بطهارة الماء طبيعي الماء، هذا البحث بحثوه فرضا. نحن في البداية قلنا أن حتى المطهرية لعلها يطمئن بها ضرورية الطهارة والمطهرية، إلا في بعض الشقوق أو الإطلاقات الأحوالية مثلا. على كل حال، من جملة الأدلة ما دل على انفعال الماء بالملاقات أو بالتغير، في الكثير ما دل على انفعاله بالتغير وعدم انفعاله بغير التغير، في القليل ما دل على انفعاله بالملاقات ولو لم يتغير.
والله
يدل بالالتزام على أن الطهارة الذاتية موجودة، ولا لا معنى فرض للانفعال ولتحصيل النجاسة حصول النجاسة فيها، وهذا أيضا تام. هذا هم يشمل حينئذ الماء الكثير وهم الماء القليل. هذه أدلة الطهارة. أدلة المطهرية أيضا روايات يعني يمكن أن يستدل على المطهرية مطلقة في مطلق الماء بالروايات بروايات عديدة. المطهرية من الحدث، في بحث الحدث يبحث، هناك أخبار بيانية على المطهرية من الحدث. مطهرية من الخبث الذي هو المبحوث عن هنا، يدل على ذلك تلك الطائفة التي أشرنا إليها، طائفة ثانية في البحث السابق، روايات المقراض. جعل الله وسع الله عليكم ما بين السماء والأرض فجعل لكم الماء طهورا. بني إسرائيل كانوا حينما يصيبهم قطرة بولين كانوا لعل أقرب الاحتمالات في هذه الرواية أن الرواية لا تريد أن تقول أن التشريع الإلهي كان هذا في حقهم، لأن الله قد جعل عليهم هذا، لم يكن قد بين لهم هذا التشريع، فهم عملا كانوا هكذا يصنعون من باب التقذر والاستقذار العرفي. ليش؟ 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 هذا من قبيل ذاك الذي كان لا يعلم حكم التيمم فأجنب أخذ يمرغ نفسه في التراب، كان عار بلي. لأن الاستقذار العرفي كان موجودا، فلم يكن يعرف ماذا يصنع، خصوصا بني إسرائيل الذين كانوا يعبدون العجل، وكانوا أيضا يعني أمروا بقتل أنفسهم في تلك الواقعة، فلعلهم كانوا يتصورون الآن يكون يقرضون. المقراض أيضا لا يعني أنه لحومهم كانت تذهب، قد يكون قشورهم، قد يكون شيء من هذا القبيل، كانوا يحتارون في كيفية التخلص من هذا القذر الذي أصاب بدنهم، كيف يتخلصون منه. فبعضهم لعله ولو في الجملة كان يحاول أن يرتكب بعض الأعمال الشاقة في التخلص والإزالة التكوينية لهذا القذر، كان يقطع مثلا هذا قشرة بدنه، جلد بدنه، يصير هذا الشيء. فبينما هناك الله سبحانه وتعالى وسع على المؤمنين على يعني لم يكن لا يعني وظيفتهم، لا لعله هم هكذا يصنعون، هم لم يوسع. عدم التوسع عليهم شيء وضيق عليهم شيء آخر. لا 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 لم يجعل لم يكن هذا تشريعا لهم، قد يكون بذوقهم أحسن فيهم. لم يعلمهم بهذا المطهر، أو لم مثلا يشرع لهم هذا المطهر. معقول هذا از این مشکل کربلاش هم راحت میشه.
یعنی اون چیزایی که قابل قیشی کردن باشه، اون چیزایی که قابل قیشی کردن باشه.
هذه الرواية تدل على المطهرية، جعل لكم الماء طهورا. والطهور هنا لابد يراد به الطهور من الخبث باعتبار صدر الرواية، بول فرض في صدرها، إذن مقصود من الطهورية الطهوري. حتى لو قلنا بأن المطهرية الحدثية غير المطهرية الخبثية، هنا الخبثية ملحوظة جزما بقرينة الصدر. ولي لا جعل المطلق هذا من باب المثال، إذا أصابهم قطرة بول أو أي نجس آخر، غائط مثلا، واضح أن ذاك من باب المثال إذا أصابهم. هذا إطلاق. إطلاق آخر يسميه السيد الشهيد بالإطلاق المقامي، وهو أيضا تام. إطلاق مقامي إطلاق جيد، أن يقال أن العرف يفهم من أدلة الغسل أو الغسل بالماء، بل أدلة النجاسات أيضا، أن هذا أن الماء يكون مطهرا، لأنه باعتبار إما باعتبار أن مفهوم الغسل أخذ فيه الماء غسل بالماء، أو لو فرض أن مفهوم الغسل أخذ فيه لم يؤخذ فيه هذا المعنى، مع ذلك العرف هكذا يحقق الغسل، يرى أن الغسل عبارة عن التطهير بالماء، فحينما يؤمر بالغسل بموارد النجاسات معناه أنه أي طهره بالماء، كأنه قال طهره بالماء. هذا إذا لم يكن مذكورا لفظا، لأن مادة الغسل تدل على هذا المعنى، فمذكور لبا باعتبار أن هذه الطريقة العرفية للغسل. فينعقد إطلاق مقامي، يعني إمضاء إما لأن الماء أخذ في مفهوم الغسل كما لعله هكذا، أو إذا شكك شخص الغسل بالمضاف غسل، بعضهم هكذا يقولون الغسل بالمضاف أيضا يصدق عليه الغسل، هذا يأتي في بحث القادم. حينئذ هذا إطلاق مقامي يصير، مو إطلاق لفظي. وليس شاكين، نحن نشك، مو العرف. العرف يجعلون الماء مطهرا بحسب الحقيقة. إذن نحن نشك في الحكم الشرعي لا في الحكم العرف، نعرف أن العرف يغسلون النجاسات بالماء، نشك في حكم الشارع. فخطابات الشارع وأوامره بالغسل تكون
مطابقة
يكون واجدا لإطلاق مقامي، ينعقد لها إطلاقات مقامية باعتبار أن هذا هو الطريقة العرفية في مقام الغسل. والشارع حيث سكت قد أمضى هذا هو الإطلاق المقامي هنا، أمضى هذه الطريقة وحول أحال على هذه الطريقة. إذن فالمطهرية تثبت هم بالإطلاق اللفظي، إما بروايات المقراض أو بإطلاق الغسل لو قيل أن الغسل أخذ فيه ماء، جعل لكم الماء طهورا، طهور هناك يعني مطهرة، لأن المورد عن المطهرية من الخبر. أو الغسل اغسل، غسل عبارة أخرى أي أزل أغسله بالماء، فالماء مطهر. لو فرضنا أن الغسل
لا بس
الغسل بالمضاف غير الذي ليس لا ليس غسلا
ان فخسل ان ادله داله على كيفيه تاثير كامر اغسله في المركن مرتين تو مستقي امر
بيه اغسله بالماء المضاف بالماء ماء الطين
ان سلاف در یاد بلکه ظهور داره بشون یعنی با آب بشون
وقتی این طور شده یه اطلاق مقامی سمی انصراف اطلاق مقامی انصراف
که بگیم غسل و فی با الکل با چیز گلاب با هر چی میشه هر وقت انصراف به ما داره ولی نابد جوری میگه
اصلا ظهور داره اصلا یعنی اذن يدل على ان الماء مطهر وحينئذ اي ماء اي ماء ايضا نحتاج وهذا افرضوا اخذ مفهوم الماء لكن بنحصر في الوجود لا كل ماء نحن نريد ان نقول كل ماء يكون مطهرا حينئذ هنا نحتاج ايضا الاطلاق المقامي افرضوا مفهوم الماء ماخوذ في مفهوم الغسل اما هل هو كل ماء اي ماء هذا يحتاج حينئذ الى شبه اطلاق مقامي مثلا على كل حال فبأحد هذين التقريبات الثلاثة إطلاقان لفظيان وإطلاق مقامي يثبت مطهرية كل ماء وهذا الدليل أيضا دليل تام من الروايات على المطهرية يبقى أنه بأي دليل نثبت يبقى تشكيكان من ناحيتين تشكيك في الإطلاق بلحاظ مطهرية الماء لكل جسم متنجس كيف نثبت أن كل جسم متنجس يطهر بالماء لو كان الجسم مثلا افرضوا مثلا لو كان جسم حيوان مثلا او اللحم لماذا يطهر بالماء لو شككنا احتملنا ان الماء لا ان اللحم اذا تنجس لا يطهر بالماء الصخرة اذا تنجس يطهر بالماء لكن او الخشب اذا تنجس لا لعله لا يطهر بالماء يحتاج الى شيء اخر اللحم اذا تنجس يحتاج الى تطهيره إلى شيء آخر إذا شككنا من هذه الناحية في أنه بعض الأجسام لا تطهر بالماء الإطلاق من ناحية المتنجسات الصخرة إذا تنجست بالبول يطهر بالماء هذا مثلا قدر متيقن بالغسل بالماء يطهر لكن الخشبة إذا تنجست الفرش إذا تنجس أو اللحم إذا تنجس أيضا يطهر بالماء الإطلاق من هذه الناحية. هذا كلام يعني نقطة لابد من تحصيل إطلاق فيه. النقطة الثانية الإطلاق من ناحية أنواع القذارات للمتنجسات، أجسام المتنجسة القابلة للغسل، أنواع القذارات، أنه يطهر الغسل الماء مزيل ومطهر لكل قذر. يكفي في صدق المطهرية على الماء أن يكون مطهرا لبعض الأقذار، البول والغائط. أما النجاسة خاصة، نجاسة الكلب مثلا، ولوغ الكلب، هذه نجس، دعاب الكلب نجس لكنه لا يطهر بالماء. من قال أن الماء مطهر لكل قذر قذر، يعني مطهر من كل قذر قذر؟ الإطلاق من هاتين الناحيتين أيضا مفيد في الفقه، لا بد منه. هنا أيضا يوجد طرق لكل من الإطلاقين. الطريق الأول للإطلاق الأول يوجد أربع طرق، للإطلاق الثاني أيضا يوجد أربع طرق. الطريق الأول الإطلاق المقامي، بأن يقال ذاك الإطلاق المقامي. هذه الطرق الأربعة مشتركة أكثرها باستثناء اثنين، لكل منهما مخصوص بأحد الإطلاقين. الإطلاق المقامي الموجود على الطريقة العرفية لا يفرق فيها بين متنجس ومتنجس، يعني فرضا نجاسة الواحد البول، العرف كما يزيل نجاسة البول إذا تنجس به الصخر أي جسم يكون قابلا للغسل، يرى العرف بأن بالماء يطهر. فإطلاق الإطلاق المقامي يفيد هنا في نفي المنجسي، في إثبات الإطلاق بالحاضر أقسام المتنجسات، أجسام المتنجسة القابلة للغسل، كما أنه يفيد في الناحية الثانية. فإن العرف أيضا إطلاقه المقامي أن الماء يزيل كل قذر لا خصوص بعض الأقذار، هذا الإطلاق موجود أيضا في إذا قبلنا الإطلاق المقامي، يعني ذاك الإطلاق المقامي مطلق من هاتين الناحيتين، هذا شيء مشترك بينهما. الشيء الثاني إلغاء الخصوصية، إذا ادعي إلغاء الخصوصية الموارد التي ثبت فيها أنه سواء للمتنجسات أو للنجاسات أنه الماء مطهر، ورد في موارد عديدة كثيرة في أبواب النجاسات في آخر الجزء الثاني من الوسائل لعله، والجزء الأول يوجد هناك أوامر كثيرة واردة في كل نجس النجس. أساسا أدلة النجاسات أكثرها بلسان الأمر بالغسل لا بلسان النجاسة أن هذا نجسون، وإنما بلسان الأمر بالغسل، اغسله 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 في المرة، أصابني كذا يقول اغسله. فتلك الروايات الواردة في تلك النجاسات وتأمر بالغسل تدل على مطهرية الغسل الماء لذلك الجسم المتنجس أو لتلك النجاسة الحاصلة في الجسم، نوع النجاسة القذرية الخبثية الحاصلة في الجسم. حينئذ إذا نلحظ أن هذا وارد في كثير من النجاسات والمتنجسات المتنوعة، بعضها في الأرض، بعضها في البدن، بعضها في اليد، بعضها في الثوب، العرف يلغي بعد يعني حينما يرى كل هذه الخصوص، بعضها في نجاسة الدمية، بعضها في النجاسة البولية، بعضها في المني، يلغي هذه الخصوصيات هم من ناحية القذر هم من ناحية الجسم المتنجس. فبإلغاء الخصوصية يمكن استفادته إطلاق كلي، أن الماء ينظف ويطهر من طبيعي القذر من كل القاذورات، كما أنه يطهر كل جسم صالح للتطهير. نعم شيء ليس له صلاحية للغسل صالح للغسل من قبيل المائعات، المائعات لا يمكن غسلها، إذا تنجس المائع لا يمكن، غير قابل للغسل، ذاك حين لا يشمله. لكن كل شيء جسم متنجس يكون قابلا للغسل، حينئذ الماء يكون مطهرا له لو تنجس بنجاسة. فبإلغاء الخصوصية نستفيد التعميم من الناحيتين معا، أو الإطلاق من الناحيتين معا، هذا أيضا عنصر مشترك. أحد التقريبات المشتركة بين التقريب الثالث الإطلاق بملاك حذف المتعلق، لو قبلناه طهورا بمعنى مطهرا، جعل لكم الماء طهورا في رواية المقراض، الماء طهورا أي مطهرا، مطهرا من ماذا ولماذا حذف المتعلق، مطهر من كل نجس من بعض النجس، حينئذ يقال حذف المتعلق هنا يفيد العموم من الناحيتين معا، أيضا يمكن التمسك بهذا. مطهرة لكل متنجسين سواء كان جسمهم أو ثوبهم أو بدنهم أو شيء آخر. هذا من حيث الأجسام. أو بول كان من البول النجاسة، من الدم، من الغائط، من أي نجس من النجاسات. حذف المتعلق فيما سبق قلنا أنه في بعض الموارد حذف المتعلق يفيد العموم ولو لنكات عرفية ومناسبات، وإن كان بشكل كلي هذا الإطلاق لم يكن بينا فيما سبق. ليش؟ نريد أن يبين وسع الله عليكم يمتن، وسع الله عليكم ما بين السماء والأرض، جعل ظاهره هكذا هنا هكذا ظاهره هذه التقريبات الثلاثة مشتركة بين الناحيتين للإطلاق. يوجد للتقريبان مختصان كل منهما بأحد الإطلاقين أو إطلاق من إحدى الناحيتين. التقريب المختص بالإطلاق من الناحية الأولى عموم لفظي في موثقة عمار في الماء المتنجس بالميتة، يقول اغسل كل ما أصابه ذلك الماء، كل ما أصابه ذلك الماء اغسله. وهذا معناه أنه كل جسم إطلاقه أو عموم، هذا مو إطلاق، أوضح من الإطلاق، كل جسم يصيبه ذلك قطرة من ذلك الماء المتغير بالغسل يطهر. هذا إطلاق كل ما أصابه ويكون قابلا للغسل، إطلاق لفظي حسابي نتمسك به. هذا يعني أبرزه السيد الشهيد من النقاط الجيدة. هذا عموم لفظي على أن على الإطلاق من الناحية الأولى. الإطلاق من الناحية الثانية أيضا يختص بتقريب به، وهو هذا التقريب الرابع، وهو الإطلاق اللفظي في موارد ورود أمر بالغسل اغسل في بعض الأوامر بالغسل وارد في الجسم المتنجس مع فرض التنجس بطبيعي القذر. لم يعين الراوي قذرا خاصا، قال يلاقي ثوبي نجس مثلا أو قذر، يفترض طبيعي القذر لا قذر خاص، موجود في باب النجاسات تنجيس الثوب للصلاة، يفترض طبيعي القذر لا قذرا خاصا، لا يذكر بولا أو منيا أو غائطا، فيقول الإمام اغسل، يقول الإمام هناك اغسله، يقول إذا أصاب ثوبي قذر أو يدي قذر يقول اغسله. وهذا معناه أن أي قذر يصيب الثوب أو اليد يطهر يزول بالغسل. إذن فيكون فيه إطلاق لفظي أيضا بلحاظ كل قذر قذر، لأن السائل افترض طبيعي القذر لم يفترض قذرا خاصا، والإمام في مقام الجواب جعل الغسل مزيلا له. إذن هذا أيضا إطلاق لفظي في هذا الجانب. هذا الإطلاق يفيد في نواحي القذارات لا المتنجسات، لأنه افترض في مورد واحد، فذاك يفيد في تقريب مختص بالإطلاق من الناحية الأولى، هذا تقريب مختص بالإطلاق من الناحية الثانية. وبهذا نكون قد حصلنا في الروايات هم إطلاق بلحاظ طبيعي الماء في الطهارة والمطهرية، هم إطلاق بلحاظ المتنجسات طبيعي المتنجس القابل للغسل، هم إطلاق بلحاظ طبيعي القذر يعني منشأ النجاسة سواء كان هذا القذر ذاك القذر بول غائط أي شيء ثبتت نجاسته وقذارته شرعا. فيتم الإطلاق من هذه النواحي الثلاثة في الروايات السنة الواردة. والآيتان أيضا تمت أو لم تتمان أو لم يتم، والروايات تامة على كل حال بلحاظ المقامات الثلاثة من الإطلاق التي يحتاجه فقيه في الفعل. وبهذا ينتهي هذا البحث، ندخل إن شاء الله في الأبحاث الأخرى.